الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، ليعلم أن الاستنجاء اختلف العلماء المجتهدون في وجوبه، فقال الإمام الشافعي إنه واجب لا تصح الصلاة بدونه، وقال أبو حنيفة هو سنة تصح الصلاة بدونه. وأما الاستبراء فإنه سنة لمن كان لا يخشى خروج بقية البول بعد الانقطاع، وواجب لمن كان يخشى نزوله كي لا يتلوث به، ويكون ذلك بالتنحنح والمشي وغيرهما. وأما الاستنزاه من البول وترك التضمخ به فإنه واجب بالإجماع، لم يختلف في ذلك اثنان من المجتهدين. روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأخرجه ابن ماجة وأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرج ابن راهويه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه فدعا بجريدتين، فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، ثم قال: لعل الله أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كانت فيه نداوة. وأخرج البخاري في صحيحه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه، إلى أن قال: ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: أما أحدهما فيعذب في البول. ومثله للطبراني عن أنس. ثم قال آخر البحث وفيه، أي من الفوائد: التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات في البدن والثوب. انتهى. وفي حاشية الشيخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري الشافعي ما نصه، قال أي النووي في شرح مسلم: انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء. انتهى. جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة. انتهى كلام الأنصاري. بيان في حكم الأكل من اللحم الذي لم يزكى زكاة شرعية. ليعلم أن الزكاة الشرعية تكون بقطع مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس لما له حد، بشرط أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. فإذا حصل هذا وكان المذبوح مأكولا حل الأكل منه لمن علم، وأما ما كان موته بما لا حد له، كأن مات بسبب التردي أو الغرق أو شيء يزهق الروح بثقله لا بحده، فلا يحل أكله. وأيضا لا يحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه هو ممن يصح تذكيته أم لا، لأن أمر اللحم في هذا أشد من أمر الجبن والحلوى ونحوهما. فإنه إذا شك شخص هل في الحلوى التي بين يديه أو الجبن الذي بين يديه نجاسة، جاز له الأكل منه مع الشك. وأما اللحم فلا يجوز الشروع في أكله مع الشك في زكاته، كما نص على ذلك الفقهاء كابن حجر الهيتمي والحافظ السيوطي من الشافعية وغيرهم، بل تحريم اللحم الذي لم يعلم طريق حله بأن شك في ذلك مجمع عليه. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ما نصه، قال الشيخ أبو حامد: الشك على ثلاثة أضرب، شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله. فالأول مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها زكاة مسلم، لأنها أصلها حرام وشككنا في الزكاة المبيحة، انتهى. وفي كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل في باب الوضوء نقلا عن شهاب الدين القرافي ما نصه: شرع الشارع الأحكام وشرع لها أسبابا، وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك، وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمن شك في الشاة المذكاة والميتة، انتهى. أي أن تحريم ما شك فيه من اللحم مسألة إجماعية، فلا التفات إلى ما يخالف هذا الإجماع من قول بعض أهل العصر المتعالمين، وهؤلاء ضروا الناس برأيهم المخالف للإجماع في البلاد العربية وفي أوروبا وأمريكا. وموه بعضهم بإيراد حديث أخرجه البخاري في صحيحه على غير وجهه، والحديث ورد في ذبيحة أناس مسلمين قريبي عهد بكفر، وذلك لحديث عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، أي كانوا حديثي عهد بإسلام. ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفر، ولا يضركم أنكم لم تعلموا هل سم أولئك عند ذبحها أم لا، وسموا أنتم عند أكلها، أي ندبا لا وجوبا، لأن التسمية سنة عند الذبح، فإن تركها الذابح حل الأكل من الذبيحة. فمن أين موه هؤلاء بإيراد هذا الحديث على غير وجهه؟ فكأن هؤلاء قالوا إن الرسول أحل أكل ما لم يعلم هل ذابحه مسلم أم مجوسي أم بوذي أم غير ذلك، بالاقتصار على التسمية عند الأكل، وهذا لم يقله عالم مسلم قط. فليتقوا الله هؤلاء المتهورون، وليعلموا أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أقواله وأفعاله وعقائده. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.